أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفصل الثاني: البحث في صيغة الأمر. والكلام في بحث الصيغة في عدة مباحث. المبحث الأول: وفيه مطلبان. المطلب الأول من المبحث الأول، وهو أنه ما هو الموضوع له صيغة الأمر، صيغة إفعال، في تحديد الموضوع له. وهنا ثلاث مسالك مهمة في بيان الموضوع له الصيغة. المسلك الأول: مسلك الآخوند. المسلك الثاني المشهور. المسلك الثالث الميرزا النائيني، وتبعه على ذلك السيد الخوئي أعلى الله مقامه. أما المسلك الأول فقد ذكر الآخوند أن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب. أما نقول قال، احذف قال، ذكر الآخر، بل قد يقال أن ظاهر عبارة الآخوند أن المعنى الموضوع له صيغة الأمر إنشاء الطلب، وهذا صار محلاً للبحث بين الأعلام المدققين في كلام الآخوند. وإلا بالقراءة السريعة ما يدققوا، ما يدقق، لا، بالتدقيق بالتأمل يقع البحث حينئذ. وحاصل الإشكال بناءً على دعوى أن الموضوع له الصيغة إنشاء الطلب، هو أن الآخوند ذكر في بحث سابق أن الفرق بين الإنشاء والإخبار أن الإنشاء هو إيجاد للمعنى باللفظ في عالم الإنشاء، إنشاء للمعنى باللفظ في عالم الإنشاء. فقد ذكر في البحث السابق في صفحة 134 ما نصه، وأما الصيغ الإنشائية، وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة لمعانيها في نفس الأمر. صفحة 134، صفحة 134 ذكر أن الصيغ الإنشائية موجدة لمعانيها في نفس الأمر، وشرحنا هذا المطلب مفصلا. فقلنا أن الصيغ الإنشائية كصيغة الأمر موضوعة لإيجاد معناها في نفس الأمر، أي في عالم الإنشاء. فإذا جمعنا بين هذه الدعوة وبين ما ذكره هنا يحصل عندنا نتيجة غريبة، وبيان ذلك عبر المقدمتين، عبر مقدمتين، ركز. المقدمة الأولى ما أفاده في ذاك البحث، وهو أن الصيغ الإنشائية كصيغة الأمر موجدة لمعانيها في أي عالم؟ في عالم الإنشاء. فلو كانت الصيغة صيغة استفهام فهذه صيغة الاستفهام من الصيغ الإنشائية، هذه الصيغة توجد المعنى وهو طلب الفهم في عالم الإنشاء، لا أن تخبر عن المعنى في الواقع. فإن الصيغ الإنشائية ليس دورها الحكاية والإخبار، بل دورها الإيجاد، توجد المعنى في عالم الإنشاء. هذه المقدمة الأولى. إذن صيغة الإنشاء كصيغة الآن توجد معناها في أي عالم؟ في عالم الإنشاء. وهذا لم يحدد ما هو معنى الصيغ، بل كبرى كلية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما ذكره في هذا البحث، أن صيغة الأمر معناها إنشاء الطلب. حيث ذكر في الكتاب قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب. فما أتمنى أنه يدعى أن الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب. وقال قبله بل لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب، وهذا الاستعمال لا شيء حقيقي. فهذا المعنى المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له اللفظ، حيث قال لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب. فإنشاء الطلب هو معنى مستعمل فيه، وأصالة التطابق تقتضي أن يكون هو المعنى الموضوع له اللفظ. إذ لم يدعي أحد أن استعمال الصيغة في هذا المعنى مجازي. فيستفاد من عبارتي في هذا البحث أن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب، فمعنى الأمر إنشاء الطلب. بضم المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية نحصل على هذه النتيجة. شنو النتيجة سيد؟ نعطي النتائج. شنو النتيجة من هالمقدمتين؟ أعيدهم، تفكر في شنو سيد؟ ها، هكذا مقدمة. يقول صيغة الإنشاء موضوعة، اكتب عشان تعرف النتيجة. صيغة الإنشاء موضوعة لإنشاء المعنى في عالم الإنشاء، والمعنى هو إنشاء الطلب. شنو النتيجة؟ قولها، لا تخاف، اكتبها سيدنا، ما عندنا شغل ننتظرك. ها شيخ إبراهيم، وش النتيجة؟ القفها
ان الانشاء هو انشاء الطلب.
كيف صيغة الانشاء موضوعه لانشاء المعنى؟ بعد جاوبت الحين، لانشاء المعنى، والمعنى هو
انشاء.
فتكون النتيجه ان صيغه الامر موضوعة لإنشاء الطلب في عالم الإنشاء. شوف النتيجة لطيفة. فتكون النتيجة أن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء المعنى، وهو إنشاء الطلب في عالم الإنشاء. واضح يا سبورة؟ واضح، الحمد لله. واضح شيخنا؟ فإذا صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب في أي عالم؟ في عالم الإنشاء. ومن الواضح أنه لا معنى محصل لهذه النتيجة، إذ الإنشاء لا يقبل الإنشاء. ما يكون مصبا للإنشاء المعنى مو الإنشاء، فلا معنى لإنشاء في عالم الإنشاء. هاي النتيجة شيخنا شيخ إبراهيم، الكفاية، هاي نتائج الكفاية، شليك تدرس كفاية. النتيجة إنشاء الإنشاء في عالم الإنشاء. والمفروض أنه معروض الإنشاء ليس هو الإنشاء، إذ الإيجاد لا يقبل الإيجاد، لأن الإنشاء هو إيجاد، والإيجاد لا يقبل الإيجاد. ومن هنا أشكل على الآخوند من أنه لا معنى محصل لما أفاده في هذا البحث، وهو أن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب. وحاول جمع أن يدافع عن الآخوند كما أفاد سيد المنتقى، حيث ذكر سيد المنتقى بأن البعض الأعلام دافع عن الآخوند، فقال ليس مراده من قوله صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب هو أنها موضوعة لنفس الإنشاء، بل مراد الآخون هو أن صيغة الأمر موضوع للطلب الإنشائي لا لإنشاء الطلب، وفرق بين الطلب الإنشائي وإنشاء نفس الطلب. إذ إنشاء الطلب معنى أن عندنا طلب، وهو عنوان منتزع من بحث الطالب مطلوب من بحث الطالب من بحث الطالب مطلوب من بحث المطلوب من بحث المطلوب من إلى المطلوب، أي إذا قام ركز في المطالب، إذا قام الطالب وبعث المطلوب من كالعبد إلى مطلوبه انتزعنا عنوان عنوان الطلب. فعنوان الطلب منتزع من أركان ثلاثة: طالب وهو المولى مثلا، مطلوب من وهو العبد، متعلق الطلب وهو المطلوب. بعث المولى عبده لشراء اللحم من السوق، فننتزع عنوان عنوان الطلب. هذا العنوان عنوان الطلب إذا أوجده المتكلم وأنشأه يسمى إنشاء الطلب، فالإنشاء هو فعل يقوم به المتكلم معروضه الطلب، هذا معنى إنشاء الطلب. معنى إنشاء الطلب في قبال الإخبار والحكاية عن الطلب، يعني إيجاد الطلب في عالم الإنشاء، هذا معنى إنشاء الطلب. وأما الطلب الإنشائي فهو مصب الإنشاء، حيث أن الإنشاء تعلق بالطلب، فالمعتبر والمنشأ ماذا يسمى؟ يسمى طلب إنشائي. هذا نظير ما ذكرناه في الفحص السابق بين في التفريق بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي. ما فرقنا؟ فرقنا في البحث السابق بين الإرادة الحقيقية الطلب الحقيقي وبين الإرادة والطلب الإنشائي. ماذا عرفنا الطلب الإنشائي؟ أكيد نسينا. عرفنا الطلب الإنشائي بالمعتبر بالصيغة، المنشأ بالصيغة، فالطلب الإنشائي معتبر منشأ، لا أنه فعل المنشئ. فعل المنشئ يقال إنشاء، والمنشأ والمعتبر يقال الطلب الإنشائي. فمراد الآخوند وما أدراك ما الآخوند من قوله أن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب، قصده كما تقدم منه في ذاك الباء في مادة الأمر أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي، والمادة موضوعة للطلب الإنشائي كما ذكرنا في بحث صيغة والمادة، لا أن مراده أن صيغة الأمر موضوع لفعل الإنسان وهو إنشاء الطلب، بل موضوعة للطلب الإنشائي. وهذا نظير ما ذكره الشيخ الأعظم في باب البيع لدرس البيع، حيث أن الشيخ الأعظم ذكر أن البيع هو إنشاء التمليك، هناك في بحث البيع حمل الأعلام عبارته على أن مراده من إنشاء التمليك التمليك الإنشائي، أي أن حقيقة البيع لا ترجع إلى السبب، ترجع إلى المسبب والنتيجة. مو أنهم خلاف أن البيع اسم للسبب وهو إنشاء الإيجاب والقبول، أو أنها ترجع للمسبب. يظهر من أبحاث الشيخ العظام بأن المعاملة اسم للمسبب، لما جاء وعرف البيع قال إنشاء التمليك، هل يتناسب مع مبنى؟ لا. كيف أنت ترى أن حقيقة المعاملة المسبب ثم تفسر البيع بإنشاء التمليك الذي هو فعل المنشئ الاختياري؟ هذا سبب مو مسبب. ها قالوا مراده التمليك الإنشائي. نفس الذي ذكره هناك، هنا أيضا يقال للشيخ، قال للآخر، الآخر عبر بإنشاء الطلب وأراد الطلب الإنشائي. شيخنا، وفرق بين إنشاء الطلب والطلب الإنشائي. واضح الفكرة؟ هذا هو الدفاع عن الآخر. ولكنه السيد المنتقى ذكر هذا الدفاع أيضا لا يحل المشكلة، وذلك لأنه مرجع كلامكم أنه صيغة الأمر موضوعة ومعناها الطلب الإنشائي، فنرجع إلى المقدمتين اللتين ذكرناهما لبيان الإشكال، فنقول صيغة الإنشاء موضوعة لإنشاء المعنى في عالم الإنشاء. ركزوا، صيغة الإنشاء موضوعة لإيجاد وإنشاء المعنى في عالم الإنشاء. ما هو هذا المعنى الآن تقولون؟ الطلب الإنشائي. فتكون النتيجة أن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب الإنشائي في عالم الإنشاء. فإذا فرضت أنه طلب إنشائي، كيف يعرضه الإنشاء مرة أخرى في عالم الإنشاء؟ يرجع الإشكال. ركز في المطلب، هناك شيء من الإشكال، الإنشاء لا يتعلق بالإنشاء. الآن نغير الإشكال، نفس الشيء نروح عن واحد بناء على هذا التحليل. هكذا إنشاء الطلب الإنشائي في عالم الإنشاء، فمعروض الإنشاء ما هو؟ الطلب الإنشائي. مع أنه إذا فرضت أنه طلب إنشائي فقد تعلق بالإنشاء، فكيف تقول إنشاء الطلب الإنشائي في عالم الإنشاء؟ هذا لا معنى له محصل، لأنه لا يكون طلبا إنشائيا إلا إذا تعلق به الإنشاء برتبة سابقة، فتعلق الإنشاء بالطلب الإنشائي تحصيل للحاصل، لأن الطلب الإنشائي هو منشأ بالإنشاء، فلا معنى لتعلق الإنشاء بالمنشأ بالإنشاء. واضح الفكرة؟ إذن هذا الحل وإن كان ناجحا في دفع الإشكال عن الشيخ العظام، ولكن ليس ناجحا نافعا في بحثنا. إذن لا يصح أن يدعى أن صيغة الأمر موضوعة لا لإنشاء الطلب ولا إلى الطلب الإنشائي. فهنا نقول الظاهر بحسب مباني الآخند التي ذكرناها ودرسناها ونسيناها، بحسب مباني الآخند التي درسناها وكررناها ولكن نسيناها، الإنسان ينسى، هو أن هذا الإشكال لا يرد عليه لا من قريب ولا من بعيد، وناشئ من عدم الالتفات إلى مباني المصنف وعباراته في الكتاب. وإلا لو كنا نستحضر مباني الآخوند وعباراته التي ذكرها في الأبحاث السابقة لا يرد عليه هذا الإشكال، لا من قريب ولا من بعيد. من بعيد يمكن يجي اسم قريب يعني، وهو لا ما نسى سيد المنتقى. يقول ها أنتم ما التفتتم بعدين، بعدين جاءت الذكار سيد المنتقى لا ينسى، حاشا أن ينسى، معصوم من النسيان في الأبحاث العلمية. بل فنقول الصحيح أن يقال أن الآخوند يرى أن صيغة الأمر موضوعة لكلي الطلب، للطلب لكلي الطلب، وبيان ذلك هو أن يقال ذكرنا في بحث المعنى الحرفي وما أدراك ما المعنى الحرفي أن الآخوند لا يرى فرقا ذاتيا بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وإنما الفارق فارق اعتباري، والمراد من الفارق الاعتباري هو التفريق بينهما بلحاظ كيفية الاستعمال وطور الاستعمال وشؤون الاستعمال. فلا فرق بينهما، يعني بين المعنى الاسمي ومعنى الحرفي، لا في المعنى الموضوع له اللفظ، ولا المعنى المستعمل فيه اللفظ، وإنما الفرق في عالم الاستعمال في كيفية استعمال المعنى الموضوع له اللفظ. ولهذا ذكر الآخوند أن لا فرق بين لفظ من ولفظ الظرفية في أن كلاهما موضوع لمعنى واحد فارد وهو كلي الظرفية، والمعنى المستعمل فيه هو المعنى الموضوع فيه وهو كلي الظرفية، وإنما الفرق في كيفية الاستعمال اللفظين، فاستعمال لفظ من إنما هو في موارد الدلالة على معنى الظرفية باللحاظ الآلي، فإذا تعلق غرض المستعمل في مقام الاستعمال أن يبين الظرفية الحرفية الظرفية باللحاظ الآلي يستعمل ويوسط أي لفظ من، وإذا أراد بيان معنى الظرفية باللحاظ الاستقلالي يتوسل بأي لفظ، بلفظ الظرفية أو لفظ بلفظ بلفظ الابتداء، استغفر الله منه، بلفظ الابتداء. فالفرق بينهما إنما ناشئ في كيفية الاستعمال، وكلاهما موضوع لكلي الابتداء. إذا أردنا أن نطبق هذا المبنى الذي نسيناه وتذكرنا الحمد لله على محل البحث، فنقول لا فرق بين مادة الأمر ومادة الطلب وبين صيغة الأمر في أن كلاهما موضوعان لمعنى واحد فارد وهو كلي الطلب، فلفظ الطلب موضوع لكلي الطلب، ولفظ صيغة وصيغة الأمر موضوع لكلي الطلب، فالمعنى الموضوع له اللفظ واحد، والمعنى المستعمل فيه هو كلي الطلب. غايته أنه في مقام الاستعمال رحمك الله، أي شهادة بعد ختم شيخ إبراهيم، شهادة بعد ختم على المطلب صحيح يعني، بلي غايته أنه في مقام الاستعمال تارة يتعلق غرض المستعمل بالحكاية والإخبار عن الطلب بأن يريد أن يخبر أن المولى طلب من عبده، فيتوسط لإثبات وبيان ذلك
لفظ الطلب يعني لفظ الأمر، أمر فلان فلان كذا، طلب فلان من فلان كذا، فتعلق غرضه في الإخبار والحكاية عن المعنى الموضوع له الله وهو الطلب. فهذا غرض يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى أي عالم؟ عالم الاستعمال ومن شؤون الاستعمال. فيوصف أي لفظ؟ لفظ الطلب. وتارة يكون غرض المتكلم في مقام الاستعمال إيجاد وإنشاء الطلب في عالم الإنشاء، فلكي يبين ويحقق هذا الغرض في عالم الاستعمال يتوسل ويتوسط بأي شيء؟ بصيغة الأمر. فصيغة الأمر صيغة ولفظ يتوسل به في مقام الاستعمال لإنشاء الطلب، لأنه موضوع لإنشاء الطلب، هو موضوع للطلب. غايته أنه في مقام الاستعمال إذا تعلق غرضه بالإنشاء والإيجاد فيحتاج إلى التوسط والتوسل بأي لفظ؟ بلفظ أو بصيغة الأمر. ولهذا ذكرنا إذا تتذكرون إن شاء الله وأن الفرق بين لفظ من ولفظ الابتداء ليس في المعنى الموضوع له الله ولا المعنى المستعمل فيه الله، بل الفرق بينهما في الاستعمال، وهذا يوجب تضييق العلقة الوضعية. تذكرون؟ بل تضييق العلقة الوضعية. ولهذا لا يصح إبدال أحدهما محل الآخر في مقام الاستعمال. فإذا أراد المتكلم أن يدل على اللحاظ الاستقلالي لا يستطيع أن يوسط لفظ من، وإذا أراد أن يدل على اللحاظ الآلي لا يستطيع أن يوصل لفظ الابتداء، بالرغم أن كلاهما موضوع إلى معنى واحد، ولكن مع ذلك لا يصح إبدال أحدهما محل الآخر لأن هناك تضييق في أصل نشأ العلقة الوضعية. بمعنى كما شرحناه مفصلا، فقط إجمالا، أن العلقة الوضعية إنما نشأت بين لفظ من وبين كلي الابتداء عند اللحاظ الآلي. فاللحاظ الآلي ليس قيدا للمعنى الموضوع له الله، وإنما قيدا لنشوء الحلقة الوضعية. فالعلقاء والربط والاقتران بين لفظ من وبين كلي الابتداء في حال، ما قلنا في خير، في حال اللحاظ الآلي. وقلنا الحال ما يدخل في لا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا هم يحزنون. تفتين؟ هنا أيضا نقول كذلك، لا فرق بين لفظ الطلب وبين الصيغة إلا شنو؟ إلا في عالم الاستعمال، حيث أن عالم الاستعمال تارة يكون على نحو الحكاية والإخبار، وتارة على نحو الإيجاد والإنشاء. وهذا الفرق في عالم الاستعمال أوجب أن الواضع يقيد العلقة الوضعية في عالم الواضع، لأن الواضع وليد حاجة في أي عالم؟ عالم الاستعمال. الوضع ظل لتلبية حاجة الاستعمال، وحيث أن هناك نحوان من الدواعي، نحوان من الأغراض في عالم الاستعمال الإيجادية والإخبارية، ف فتلبية لحاجة الاستعمال لا بد أن الواضع يقوم بماذا؟ بإنشاء علقتين وضعيتين. فيقول الآخر لا يصح إبدال الصيغة بالمادة أو العكس لاختصاص كل من اللفظين بوضع عند نشوء العلقة بينه وبين المعنى الواحد. شفتين؟ فهذان اللفظان وإن كان لهما معنى واحد إلا أن نشأ العلقة بين أحد بين اللفظين وبين هذا المعنى الواحد الفارد هناك حالة وهناك ظرف حصل فيه الاختصاص في العلقة الوضعية. فالواضع إنما وضع لفظ الطلب، ركز، الواضع إنما وضع لفظ الطلب لمعنى كلي الطلب لداعي الإخبار في حالة الإخبار، بحيث يكون الإخبار تقييدا للعلقة الوضعية بين اللفظ وبين الكلي. وأيضا الواضع وضع الصيغة لهذا المعنى في حال الإنشاء، في حال داعي الإنشاء، بحيث يكون الإنشاء تقييدا لأصل العلقة الوضعية. ولهذا لا يصح إبدال أحدهما محل الآخر، بل يكون استعمال خطأ مو استعمال مجازي. فإذا جاء بالصيغة في مورد إخبار أو العكس فإن هذا استعمال بلا وضعين، فإذا كل منهما يختص بوضعين. فعندما يقول الآخون أن المعنى اللفظ موضوع لإنشاء الطلب، ليس مراده أن نفس الإنشاء دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ، لأنه صرح أن الإنشاء والإخبار في ذاك الباء فصل أن الإنشاء والإخبار لا يعقل أصلا أن يكون قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، لأن الإنشاء والإخبار من دواعي الاستعمال، من أطوار الاستعمال، من شؤون الاستعمال. وما كان طورا للاستعمال وشأنا من شؤون الاستعمال يستحيل أن يكون قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ وفي المعنى المستعمل فيه اللفظ. ليش؟ لأن الاستعمال متأخر عن المعنى المستعمل فيه برتبة، وعن المعنى الموضوع برتبتين. ليش؟ لأن الاستعمال يتعلق بالمعنى، استعملت اللفظ في هذا المعنى، فاللفظ بما له من معنى معروض للاستعمال. فأيه أقدم؟ أيه أسبق؟ المعنى، لأنه هو معروض ودك عارض. فنسبة الاستعمال للمعنى نسبة المتأخر للمتقدم برتبة، ونسبة الاستعمال للمعنى الموضوع له اللفظ نسبة المتأخر للمتقدم برتبتين. ويستحيل أن ما كان في رتبة متأخرة أن يؤخذ قيد في الرتبة المقدمة. فعندما يقول الآخ في الكتاب الصيغة موضوع، ركزوا، لإنشاء الطلب، هنا اللام لام الغاية، لام الغاية هو موضوع للطلب الذي غايته الإنشاء، الذي داعيه الإنشاء، ولا يقصد أن إنشاء الطلب قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ. وهو ذكر هذه التعبيرات في بحث المعنى الحرفي، هو ذكر التعبيرات وبين أنه مرادون الإنشاء وكذلك الإخبار اللحاظ. مثلا لفظ، عندما نقول لفظ من موضوع للحاظ الآلي، هذا اللحاظ الآلي غاية للواو، لأن الموضوع له الكلي، ولكنه الغاية في الواو هو ماذا؟ هو سد حاجة أي عالم؟ عالم الاستعمال. وحيث أن عالم الاستعمال يتعلق بالإنشاء أو بالإخبار، فحينئذ يكون هذا مرجعه إلى غاية في عالم الاسم استعمال. لاحظوا بحث في المعنى الحرفي، ذكر قريب من هذه العبارات. نسيت بحث المعنى الحرفي. قال شوف صفحة 31 من كتابنا، لما عند كتابنا بعد في آخر بحث قبله في بحث المعنى الحرفي، إشكال المعروف إن قلت على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى. صفحة 31 من كتابي، كلكم إنكم كتابي، لازم تشتري كتابي شيخ إبراهيم، تشتري كتابي حصلته بلي. إن قلت على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى، ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين، صح استعمال كل منهما في موضع الآخر، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها، وهو باطل بالضرورة كما هو. لا يصح استعمال الظرفية مكان شنو؟ مكان في، والابتداء مكان من. قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع. شوف عبارته، حيث إنه وضع الاسم على وضع ليراد، هي لام شنو؟ لام الغاية، ليراد منه معنى باللحاظ الاستقلالي بما هو هو. فاللي يقرأ العبارة وما يعرف مطالب الآخون، هذا يقول الآخون يقول أنه بل المعنى الموضوع له الاسم هو إرادة المعنى بما هو هو، صحيح؟ فجعل الإرادة اللحاظ الاستقلالي دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ. فهل هو يقول بذلك؟ لا يقول بذلك، إنما أراد أن يبين هذه غاية الواضع، غاية الواضع، وهذه الغاية توجب تقييد في العلقة الوضعية. هذه عبارة، عبارة اللي عقبها رجع افتح الواضع. ثم لا يبعد، أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. صفحة 32، هذا بحثنا الخبر والإنشاء، بحثنا الآن في الصيغة الإنشائية. يقول ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. وش كذلك؟ يعني الفارق لحاضي، الفارق اعتباري، ليس فارقا ذاتيا حقيقيا. فالمعنى الموضوع له واحد، والمعنى المستعمل فيه واحد، ولا إشكال أن المعنى الموضوع له لفظ الطلب وكلي الطلب. شوف قال، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية. اللي يقرأ العبارة ابتداء ما يعرف القرائن، يقول الآخون يرى أن المعنى الموضوع له الخبر هو استعماله في الحكاية، أو الحكاية في ثبوت المعنى، مع أنه يصرح أن الحكاية والإنشاء كلاهما من شؤون عالم الاستعمال. شفتي مطلب؟ يقول فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معنى في موضع لغرض الاستعمال، وضع لكذا لغرض استعمال في الحكاية، والإنشاء ليستعمل في قصد التحقق والثبوت، يعني الإخبار وقصد الإيجاد، قصد تحققه وثبوته. اللي يقرأ العبارة يقول ها، يعني الآخون يرى أنه بدون الفارق في الموضوع له، الموضوع له الخبر الحكاية، والموضوع له الإنشاء قصد التحقق والثبوت، والحكاية غير الثبوت والتحقق يعني الإيجاد، مع أن الآخون لا يرى ذلك، وإنما يأتي بها التعبيرات لكي يبين شنه اختصاص كل منهما بوضع، ليرجع إلى أي عالم؟ ليرجع إلى اختصاص في العلقة الوضعية. وإن اتفقا فيما استعملا فيه، يقول مع أنه يقول ليستعمل في الحكاية، التفت المطلب، قال ليستعمل في الحكاية، ليستعمل في قصد التحقق. إذا بالعبارة البدوية المستعمل فيه هو الحكاية هنا، والمستعمل هنا هو القصد، كيف يقول اتحدا في المستعمل فيه؟ يأتي في المطالب كيف؟ لأنه الحكاية حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية. الحكاية تارتان وشنو؟ والتحقق والإيجاد تارة أخرى ليس من القيود للمعنى المستعمل فيه، لأن هذه من كيفيات الاستعمال، وما كان من أطوار الاستعمال يستحيل أن يكون قيدا في المعنى المستعمل فيه الله. هذه على وهم عبارات أخرى. شوف العبارة اللي عقبها، قال إن أسماء الإشارة وضعت ليشار، نفس الصفحة 32، أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معناها. اللي يقرأ العبارة يقول ها المعنى الموضوع له هو اسم إشارة، الإشارة إلى معناها، معنى هذا صحيح؟ لا، الإشارة من أشؤون الاستعمال. واضح؟ الإشارة من شؤون الاستعمال، وإنما هي حيثية تعليلية لتخصيص العلقة الوضعية، وإلا أسماء الإشارة موضوعة إلى مثل المفرد المذكر، فلا فرق بين الوضع في هذا والوضع في المفرد المذكر، هما موضوع لكلي المفرد المذكر، وقد شرحنا هذه المطالب كثيرا حتى بحصلتنا هناك. فلما يجمع بين كلمات الآخون أو يقرأ عبارة لفظية مجردة يتوهم هكذا إيش إشكالات، ولكن بالرجوع السريع إلى مطالب وتعبيراته في الكتاب واضح أنه لا يرى الإشارة الاستعمال بل الحكاية الإيجادية الإخطارية اللحاظية كلها ليست قيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ ولا للمعنى الموضوع له اللفظ. فالنتيجة انتهينا في هذا البحث أن الآخوند مسلكه هو أن صيغة الأمر موضوعة لكل الطلب، لا للطلب الإنشائي ولا لإنشاء الطلب ولا للنسبة الطلبية كما ذكر بعض المحشرين. يقول مراد الآخر النسبة الطلبية، شنو يقول النسبة الطلبية؟ ولا يفرق، لا يرى فرقا بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، كلاهما موضوع لكلي الطلب، فهو موضوع لكلي الطلب، والفارق بينهما إنما هو بلحاظ إعلام عالم الاستعمال الموجب لتقييد في العلقة الوضعية. واضح؟ وهذا أيضا أشار له سيد المنتقى صفحة 389. هو قال في إشكال، أنا أقول ما في إشكال، قال فالأولى أن يقال في توجيه عبارته. اللي يقرأ العبارة مجردة عن المبنى عن العبارات السابقة كان ما دارس كفاية أو دارس بحث الأوامر ما يلتفت، صحيح. أما اللي دارس بحث المعنى الحرفي ومدقق فيه ويعرف ومبنى الآخر كم مرة كرره ما يحتاج أنه يفتح هكذا بحث وهكذا إيش إشكالات، ولكن لا يدرسون بحث المعنى الحرفي شيخنا الآن للأسف، صار من الزوائد لا يدرس بحث المعنى الحرفي لعدم الاطلاع على أسرار المباحث، تتولد هكذا إشكالات في مباحث صيغة الأمر وفي مباحث الإطلاق وفي مباحث التقييد لعدم الاطلاع على القرائن بدعوى الحذف والكذا، تحصل هكذا إشكالات وهكذا أمور غير صحيحة. فلا بد أن تدرس كلمات المصنف من أولها إلى آخرها لكي تجمع بين محكمها ومتشابهاتها وتجمع العبارات مع بعضها البعض، لا أن تقرأ المطالب مجزئة حتى تضيع عليك القرائن. قال فالأولى أن يقال في يقال في كلام السيد المنتقى، فالأولى أن يقال في توجيه عبارته أن الموضوع له والمستعمل فيه هو الطلب. قرأت شروح في الكتاب، أنا ما قرأت شروح، ذكروا هذه يعني ذكروا هذه إشكالات على عبارة المصنف، هذه لا يعرفها إلا أمثال سيد المنتقى وغير مدققين في كلمات الآخوند. أما لما يدقق يقرأ بسرعة ما يلتفت أصلا الإشكال أو يشكل مباشرة. واضح؟ ولدش أقول لكم سيد المنتقى غير أو هاي مهم، مو المهم يعني مو النظر إليه في الإشكال، النظر في توضيح كلمات الآخوند، توضيح كلمات الأعلام، لا يفهم كلام الأعلام إلا الأعلام. واضح. قال فالأولى أن يقال في توجيه عبارته قدس سره أن الموضوع له والمستعمل فيه هو الطلب، لكن قيد الوضع بمعنى العلقة الوضعية، عبارة المنتقى، ولكن قيد الوضع بمعنى العلقة الوضعية بأن تستعمل في مقام الإنشاء والإيجاد، فإن الطلب تارة يقصد الإخبار عن، وأخرى يقصد إيجاده وإنشاؤه، فصيغة إفعال وضعت لنفس كل الطلب لكن بقيد استعمالها في مقام الإنشاء والإيجاد. بينا ما معنى هذا الشرط، هل شرط الواضح هل كذا؟ ولذلك لا، بل بحيث لا يجوز أن تستعمل في الإخبار عن الطلب. ما لك حق تستعمل صيغة الأمر في الإخبار عن الطلب؟ ما لك حق؟ هل لأن شرط الواضع بما هو شرط؟ لا، مو شرط واضع يجب له هذا، بل ببركة تقييد العلقة الوضعية. ولبلي فاللام في قوله لإنشاء، عبارة الإنشاء هي اللام موجودة في الكتاب، لم يقصد بها لام الإضافة، يعني هي وضعت للمعنى الموضوع له، اللام هو الإنشاء المضاف للطلب بحيث يكون الموضوع هو الحصة، ليس الموضوع هو الحصة، بل لام الغاية. وش لام الغاية؟ يقول فمراده أنه موضوعة للطلب لأجل إنشائه بتقييد، لأجل إنشائه بتقييد الوضع بإنشائه، إلى آخر العبارات. فلا إشكال في كلامه من هذه الجهة، وإنما الإشكال في أصل دعواه يرجع لكبرى أن الفارق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي فارق اعتباري، ليس فارقا ذاتيا. هذا تمام الكلام في بيان أي مسلك؟ قلنا بحثنا الآن، قلنا في المبحث الأول البحث في مقامين، المقام الأول في صيغة الأمر وفيها مسالك ثلاث، هذا مسلك الآخر اتضح، يأتي غدا مسلك المشهور. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.